بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الأخوة القائمين على هذا الملتقى بناء على استضافتهم لي، جزاهم الله خير في هذا اللقاء المبارك، والذي أحببنا أن نتحدث فيه ونقرأ فيه رسالة وردت من سائل للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأجاب بهذه الرسالة النافعة. وقبل أن نتكلم عن هذه الرسالة، نتكلم عن صاحب الرسالة وهو عمر بن عبد العزيز، وهو الخليفة العادل الزاهد الورع، والذي اشتهر عنه العدل والزهد والورع، مع أن فترة حياته كانت أقل من 40 سنة، فلم يتجاوز 40 سنة من عمره، ومع ذلك اشتهر عنه ذلك العدل، واشتهر عنه الزهد والورع. وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب القرشي المدني ثم المصري. فهو ولد في سنة 63 من الهجرة النبوية في المدينة النبوية، ثم نشأ في مصر، ولما بلغ مجال التعلم وسن التعلم أرسله أبوه إلى المدينة، فأخذ العلم من التابعين حتى صار من الأئمة المهتدين، فجمع الله له بين العلم والعمل، وحصل وقت واستخلفه سليمان بن عبد الملك للولاية في سنة 99 من الهجرة، في سنة 99 من الهجرة، أي كان عمره آنذاك في 36 من عمره، عمره 36 سنة. فأقام بهذه الولاية 2.5 سنين، وكما قلنا اشتهر عنه هذا الأمر، وتوفي في رجب في عام السنة الأولى بعد 100 من الهجرة النبوية، وكما قلنا ولم يكمل عمره 40 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة كما قلنا هي وردت استفتاء، سؤال من أحد السائلين ومن أحد عمال الذين كانوا يعملون تحت ولايته، وأجابه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بهذه الرسالة. وهذه الرسالة نجدها أنها وجيزة في كلماتها لكنها عظيمة في معانيها، وهكذا كان يعني حال السلف الصالح، فكانوا لا يكثرون الكلام، ومع ذلك تجد أن هذه الكلمات تعبر عن معاني غزيرة ومعاني نافعة، فكلامهم قليل إلا أنه كثير البركة، بخلاف المتأخرين تجد الكلام كثير ولكنه قليل البركة، وذلك لكونهم يعني كانوا قريبين من عصر النبوة، وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في خصائص عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يعني من مدرسته القريبة، فهو أخذ عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كما قلنا كانت هذه الرسالة على قصرها تتضمن معاني عظيمة، والمؤلف والمفتي الذي هو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز قدم لهذا الجواب مقدمات مفيدة تتضمن نصائح وتوجيهات، وتتضمن بيان لأصول وقواعد أهل السنة والجماعة، والتي بإذن الله سوف نتكلم عليها بعد قليل. وهذه الرسالة لعمر بن عبد العزيز ذكرها ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى في مذهب عمر بن عبد العزيز في القدر وسيرته في القدرية، وذلك في الجزء الثاني في صفحة 231. ويوجد لهذه الرسالة، وجدت لهذه الرسالة تعليق جيد للدكتور فخر الدين بن الزبير المحسي، تعليق جيد له على هذه الرسالة وهي مطبوعة. وبذلك بعد هذا، بعد ما عرفنا يعني هذه المقدمات، وكما قلنا يعني كان الاختيار لهذه الرسالة هو في الحقيقة وجازتها وكثرة معانيها المفيدة، وأيضا لتضمنها على نصائح وتوجيهات قبل الجواب على القدر، يعني قدمها بنصائح وتوجيهات مهمة تنفع وتناسب يعني طلاب العلم وتناسب المهتدين والذين يتطلبون ويريدون أن يترقوا في طلب العلم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، بدأ بأن يصيح، طبعا كما قلنا بداية هذه الرسالة كما قلنا هي جاءت عند ابن بطة، ذكرها وأيضا ذكرها أبو داود في سننه في كتاب السنة في باب لزوم السنة. فقال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فأجاب عمر بن عبد العزيز بهذا الجواب فقال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله. هذه هي الوصية الأولى، وهذه الوصية يا إخواني هي من أعظم الوصايا، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وصيته للأولين قبل الرسالة وبعد الرسالة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. والتقوى معناها تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين الله وقاية، وذلك باتباع أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولو بشق تمره. اتق الله ولو بشق تمره، فاتقاء الله عز وجل أن تتبع أوامر الله، فما كان منها واجب وجب عليك أن تأتي به، وما كان منها مستحبا استحب وسن لك أن تعمل به وأن لا تتركه أو تهجره، وما كان حراما فيلزمك تركه والابتعاد عنه، وما كان مكروها فيستحسن لك تركه وعدم، وإن فعلته فلا تكثر منه. فهذا هو المراد بتقوى الله. وفسرها أيضا طلق بن حبيب بقوله: هي أن تعمل بطاعة الله، أي أن تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله عز وجل، وأن تترك ما نهى أو معصية الله على نور من الله ترجو ماذا بذلك أو تخاف عقاب الله. فهذا هو أن تفعل ما أمر الله عز وجل به، تفعل الطاعات على نور من الله، لا تفعلها بدون اتباع، بل تفعلها بإخلاص واتباع، إخلاص لله عز وجل واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما الذي تريده؟ تريد ما عند الله من الخير، وتريد النجاة من النار. وكذلك أيضا يقال في أن تترك ما نهى الله عز وجل عنه وزجر من المناهي ومن المعاصي ترجو ثواب الله عز وجل وتخاف عقابه. ولا شك أن التقوى لها فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فوائد وثمار عظيمة للتقوى. من ذلك على سبيل المثال أن تقوى الله تجلب لك محبة الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: إن الله يحب المتقين. فكلما اتقيت وكلما كنت إلى الله أقرب وتتقي الله عز وجل، كلما كنت من هذه الطبقة التي يحبها الله عز وجل. فإذا أحبك الله فخذ ما في ذلك من الفوائد والمنافع والخير والعصمة التي يعصمك الله عز وجل بها، كما يعني جاء في الحديث القدسي حينما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف هذه الفوائد مترتبة على محبة الله عز وجل، يعصمك فلا تسمع ولا ترى إلا خيرا، فيعصمك من الحرام ومما لا فائدة منه، ويعصمك أيضا في يدك فلا تقع ورجلك إلا على الحلال ولا تفعل فيها حراما، وأيضا يجيب دعائك ويعيذك ويستجيب ويلبي استعاذاتك. فهذه والله فضل عظيم من فضائل التقوى. كذلك الله عز وجل يهديك كما قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبين لك الطريق الصحيح ويهديك. لأننا اليوم نعيش أزمة كثرة الطرق، كثرة الأحزاب، وكثرة المناهج التي كلها تقول أننا طريقتنا ومنهجنا وأسلوبنا هو الطريق الذي يوصل إلى الله. فأيها الصواب؟ الصواب أن تعتصم بالكتاب والسنة، وأن تتقي الله عز وجل، وسيهديك الله عز وجل إلى الطريق الصواب. أيضا الرزق كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن يتق الله عز وجل يجعل له عند الضيق مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يتصور أن يأتي هذا الرزق. أضف إلى ذلك يعني غيرها من النصرة والمعية، حينما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، وقال سبحانه: والعاقبة للمتقين. ففوائد التقوى عظيمة. فهذه أول وصية أوصى بها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ثم قال: والاقتصاد في أمره. هذه هي النصيحة الثانية، وهي نصيحة ثمينة جدا، أن الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل والدار الآخرة يجب أن يسلك الطريق العدل الوسط، لا يذهب ناحية الغلو ولا يذهب إلى ناحية الجفاء والتقصير، لا يذهب إلى التطرف والغلو ولا يذهب إلى الجفاء والتقصير، وإنما يسلك الطريق العدل الوسط. فالاقتصاد المراد به التوسط والاعتدال في أمرك وفي عملك وفي أعمالك وفي اعتقادك، ولا تجاوز الحدود أو تخل بها، فلا تكون مع المقصرين المفرطين ولا تكن مع الغلاة المتطرفين، وإنما تكن مع أهل الوسط وأهل الاعتدال الذي أراده الله عز وجل لنا، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالعبد في سيره إلى الله لا بد أن يجمع بين الرجاء والخوف، فإذا اقترن بهما العمل الدائم دون إفراط ولا تفريط، كما قال الله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط هو العدل الخيار. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجو أحد منكم عمله، يعني لن ينجوك عملك، لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، واغدوا وروحوا أو روحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. هذا هو الشاهد، القصد القصد تبلغوا، والحديث متفق عليه. فهنا الحديث يبين أن هذا العمل لا يكافئ، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ هذا الحديث أنه لن ينجو منا أحد بعمله، العمل لا يكافئ إحسان الله عز وجل لنا ورحمته بنا ونعمه التي علينا، ولكن كما قلنا إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته. فالله عز وجل يرحمنا أننا استجبنا له، وإلا هذا لا يكافئ ما قدمه الله عز وجل لنا من إحسان ورحمة وعطاء. ثم قال ولكن سددوا وقاربوا، يعني لا تعتقدون أنكم ستصلون إلى مكافأة يعني الله عز وجل بعطائه وخيره وإحسانه ورحمته بنا، أبدا لن نحصل على هذا مهما قدمنا، ولكن سددوا وقاربوا. هذا هو الشاهد، أن يكون هناك السداد والمقاربة، فلا نلجأ إلى الغلو ولا نلجأ إلى التقصير. هناك ما هو أوقات العمل؟ العمل الصالح في الغدوة، وهي أول النهار، بداية النهار. قال والروحة، وهي آخر النهار، وكذلك في الدلجة، وهي في آخر الليل. فالمقصود أن هذه الأوقات هي أوقات للعمل الصالح، اللي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل فعنده أن يبدأ نهاره بطاعة حتى لا يفوت عليه. وكذلك أيضا في آخر النهار يكون هناك عمل جيد للطاعة، مناسب للطاعة، وكذلك في آخر الليل. فإذا سار على هذه الطريقة بإذن الله عز وجل سوف يستمر، لأنه قد يكون بين ذلك أعمال للإنسان، يبحث عن رزق الله عز وجل، يترزق الله، أو أنه يشتغل بأمور أخرى، بطلب العلم، بغيرها. فهذا هو مجال العمل، وهذه كأن نقول أفضل الأعمال الصالحة أن تكون في هذه الأعمال الثلاثة، فهي فيها إعانة للإنسان على طاعة الله عز وجل. فمن التزم، ثم قال بعد ذلك والقصد القصد، هذا هو الاعتدال الاعتدال، عدم الغلو وعدم التقصير. والقصد القصد تبلغوا، أي تصلوا إلى الطريق الصحيح وتنالوا رضوان الله عز وجل ورحمته، وتحصلون على ما عنده من الجزاء ومن الفوز بجنته ورضوانه. وهذه الوسطية كما قلنا التي هي بين الغلو والجفاء، هي بين غلو وجفاء، ولذلك حذر الله عز وجل من كان قبلنا من الغلو في الدين، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقط الحصى لرمي الجمار، فالتقط حصى بمثل حصى الخذف المعروف التي هي السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه فقال إياك، قال بمثل هذا، بأمثال هؤلاء فرموا، ثم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا الحديث رواه النسائي وغيره حديث صحيح. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أنهم لا يغلو في البحث عن الحصى. الحصى هذا هو مقداره، فلا تأتي بحصى كبير ولا تأتي بحصى صغير جدا، إنما بهذا المقدار، دون يعني حول هذا المقدار، فإياكم والغلو في ذلك. اليوم نجد بعض الناس يأخذ حصى كبير جدا ويرمي به، يظن أن هذا أجره وثوابه أعظم من هذه الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إياكم والغلو في الدين، فهذا هو المقدار، إن كان أقل منه بيسير لا يضر، أكبر منه بيسير لا يضر، أما أن يكون صغير جدا أو كبير جدا فهذا الذي هو يخالف هذا الأمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. كذلك أيضا في الغلو في الدين وفي العمل، يعني كلنا نعرف قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا وسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه، فأخبروا زوجات النبي، أخبرهم كيف يعمل النبي وأعماله الصالحة، يقوم الليل، أنه يصوم يعني أحيانا ويفطر أحيانا، أنه عند زوجات. فكأنهم هؤلاء الثلاثة تقالوا هذه الأعمال، ثم قالوا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو ليس كمثلنا، فقالوا نحن نريد أن نزيد على فعله. فقال أحدهم أنا لا أنام الليل، طول الليل أقضيه في قيام الليل، لا أنام ولا دقيقة واحدة طول حياتي، نذرها وأخذ عهد أنه لا ينام بتاتا حياته كلها، أنه فقط يقوم الليل في الليل من بعد العشاء إلى الفجر قيام ليل ولا ينام البتة. الآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال أنا كلش أصوم يوميا حتى يتوفاني الله، ما أفطر يوما واحدا. الثالث قال أنا ما راح أتزوج النساء، وبريد أن أتبتل وأبعد عن النساء وأتفرغ للعبادة، لأن النساء وبعدها أولاد وذرية فهذه تشغلني عن العبادة، فأريد أن أبقى منقطعا للعبادة. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هؤلاء الثلاثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، وذكر مقالتهم، ثم قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو الجانب الأول، جانب الغلو. فنحن نسير على طريقة القصد والاعتدال والاقتصاد في السنة، وقليل دائم خير من كثير منقطع. ليش؟ لأنك أنت لو غلوت هؤلاء اللي قالوا إحنا ما راح، لن يستمروا، إما أنهم سيتجهون وسيفترون ويتركون العبادة مطلقا، أو أنهم سيتجهون إلى ناحية الغلو، فإما أن يذهبوا هنا أو هناك، لن يستمروا على هذا، لأن الله عز وجل يعرف، هو الذي خلقنا وهو يعرف ما يصلحنا ويصلح أحوالنا. ولذلك الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. كذلك هناك جانب آخر وهو جانب التقصير والتفريط، وهذا التقصير أيضا درجات، منهم من يفرط بالواجبات وفي المحرمات فيترك الواجبات ويفعل المحرمات وهذا على خطر جسيم، ومنهم أقل من يفرط في المستحبات ويكثر من فعل المكروهات، ومنهم درجة أخرى من يتوسع في المباحات ويكثر منها حتى تقسي قلبه وربما يعني تؤديه إلى الهاوية، وهذه أيضا مشكلة. فهذا التقصير، ولذلك الله عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأيضا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سماهم مصلين فهم يصلون ولكنهم مقصرين في شروطها، مقصرين في واجباتها، مقصرين في أوقاتها، يراءون فيها، لا يأتون بها بالإخلاص المطلوب ولا بالمتابعة ولا بتحقيق الشروط والأركان والواجبات، فهؤلاء مقصرين. فلا نكون مع هؤلاء المقصرين ولا نكون مع هؤلاء الغلاة، وإنما نسلك السبيل الوسط المعتدل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال واتباع سنة نبيه، وهذا كما قلنا وهذه هي النصيحة الثالثة، أنه دلنا على اتباع السنة وترك ما يضاد السنة وهي البدعة. فاتباع السنة لا شك هذا أمر هو منجاة، وهو النجاة، وهو الذي يجب علينا أن نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشية، أي لولاة الأمر، وإن عبدا حبشية، وسترون من بعد اختلافا شديدا. اختلاف، كل يدعي أن الحق معه. فما هو المنجات وما هو الحل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح. فأيضا لو نلاحظ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كأنه اقتدى النبي في وصيته هذه، اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأولا أوصى بتقوى الله عز وجل والقصد، ثم أوصى بلزوم السنة، قال واتباع السنة وترك ما أحدثه المحدثون اللي هو البدع. ولذلك الله عز وجل أيضا يأمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا أمر من الله جل في علاه. ثم بعد ذلك حذرنا من المحدثات. ما هي المحدثات؟ المحدثات جمع محدث أو المحدث، وهو البدعة، والمحدث هو البدعة. والبدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، يعني إحداث شيء جديد على غير مثال ليس له نمط أو مثال سابق. وأما معنى البدعة في الشرع فهي كل أمر محدث في الدين، سواء كان في الاعتقاد أو في الأقوال أو في الأفعال، كل أمر محدث في الدين. ما قلنا في العادات وإنما في الدين. حينما قلنا في الدين يعني لو الناس تغير لباسهم، تغير طعامهم بما لا يخالف شرع الله لا بأس بذلك، لكن الكلام هو الإحداث في الدين. كل أمر في الدين محدث، فهذا سواء كان اعتقادا استحدثناه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح، أو قول أو عمل ما كانوا عليه، فإن هذا هو البدعة، وهذا الذي يجب علينا أن نتركه. وقد دل على تحريم البدع أدلة كثيرة، منها قول المؤلف قبل قليل، يعني الحديث اللي ذكرناه قبل قليل عفوا، وإياكم ومحدثات، أو وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. ومنها أيضا قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني الدين هو من عند الله فلا نأخذه، وليس لنا طريق أن نأتي بدين إلا من طريق الله عز وجل أو من طريق رسوله الذي بعثه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق الدين. أما أن نأتي بأشياء لم تكن في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي البدع، وهذه هي المحدثات التي نهينا ونهانا الله عز وجل ونهانا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن نفعلها أو أن نعتقدها أو أن نقولها، بل ذموها ونهونا عن العمل بها. كذلك أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هذه البدعة مهما عملتها هي مردودة عليك، غير مقبولة عند الله. تتقرب إلى الله باعتقاد بقول بفعل مخالف الكتاب والسنة مردود، تعمل وتتعب بلا أجر، بل أنت أيضا إيش عليك وزر بهذا الفعل. وثم بعد ذلك قال المؤلف واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، أي كفينا مؤنة التشريع، فالله عز وجل هو المشرع، هو الذي يشرع لنا العبادات في كتابه أو عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال فعليكم بلزوم السنة، رجع مرة أخرى، فإنها لكم بإذن الله عصمة، فإنها لكم بإذن الله عصمة، فيها العصمة كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الحديث رواه الحاكم وغيره حديث صحيح. فإذا فيهما النجاة في الكتاب وفي العمل بالكتاب والسنة وترك البدع المخالفة. ثم قال المؤلف: ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. نعم، بعد ما عرفنا البدعة، بعد ما عرفنا، قال المؤلف إن هذه البدعة الله عز وجل يعلم لو كانت خيرا لدلنا الله عز وجل عليها، فالله ما لم يشرعها لنا في كتابه ولا عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأنها فيها ضرر علينا، وفيها زلل، وفيها تعمق، وفيها غلو، فهي ضارة لنا. ولذلك الله عز وجل كما قلنا يعلم، كما قلنا الله عز وجل قال في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل يعلم بما يصلحنا، هو الذي خلقنا ويعرف ما الذي يصلحنا، فدلنا على العبادات والاعتقادات، والعبادات من أقوال وأعمال وأعمال قلوب وأعمال جوارح، كل هذه الأمور دلنا عليها لأن فيها نفع، وترك أمورا أخرى لأن فيها ضرر ولا فائدة منها، فالله أعلم. فهذا الدين دين كامل، دين من عليم حكيم خبير، وهو أعرف بما يصلحنا. ولذلك الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تأتوا بدين آخر غير الإسلام، لا تدخلوا فيه شريعة ولو حكم واحد، لا تدخلون في الإسلام ما ليس منه، طالما أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليكم تركه وعدم اتباعه. فالأصل في العبادات وفي الاعتقادات التوقيف، والمقصود بالتوقيف أننا نأخذها من كتاب الله ونأخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتوقيف على الكتاب والسنة، لا نأخذها من عقول البشر. لا يأتي واحد ويقول: أنا أريد أن أشرع لكم عبادة، أو أن أذكر لكم عقيدة تعتقدونها وتنفعكم وتفيدكم، حاشا وكلا، هذا الأمر مستحيل. فهذه البدع فيها التنطع، وفيها التشدد، وفيها الضرر، وفيها التعاسة، لا فائدة منها ولا سعادة فيها، إنما السعادة في العمل بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، لهم من هم الصحابة والسلف الصالح، فإنهم على علم وقفوا، ما تكلموا ولا بعلم، وببصر نافذ كفوا، ما تركوا هذه الأشياء اللي أنتم تريدون أن تستحدثونها إلا أيضا بعلم وببصيرة، ويعلمون أنها لا فائدة منها، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى منكم، كانوا أقوى على إيضاح الأمور وعلى بيان الأمور، أوضح، كانوا أقوى منا فصاحة ولغة وعلما، وكونهم قريبين من عهد النبوة، قريبين من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فهم أقرب إلى العلم، هم في القرون المفضلة، هم أولى منا بذلك، فهم أقوى، ومع ذلك ما خاضوا في الذي تخوضون فيه. يعني هذا لسان حال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما قال: هم أي الصحابة على كشف الأمور كانوا أقوى منكم، وبفضل ما كانوا فيه أولى كذلك، وأولى منكم في هذه الأشياء، ومع ذلك ما خاضوا، وإنما تمسكوا بما في الكتاب والسنة. ثم قال: فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، لو كان خيرا لسبقونهم إليه، وهم خير القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنحن نأتي بعد هذه القرون المفضلة ونقول نحن أهدى منهم وأفضل منهم، لأنك لسان حالك حينما تأتي بعقيدة ما اعتقدوها أو عبادة ما فعلوها، لسان حالك أنك أنت أتيت بشيء أنت أصبحت أفضل منهم، لأنك جئت بهذه العقيدة الجديدة وبهذا الدين الجديد وبهذه العبادة الجديدة وبهذا المنهج الجديد، وتقول أن هذا هو الطريق الموصل إلى الله. فمعنى هذا أنك أنت أفضل من أولئك؟ حاشا وكلا. فالله قطع هذا الطريق وبين أفضلية ذلك القرن. قال ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون. وإذا قلتم أن هؤلاء يعني فعلا أن هؤلاء ابتدعوا، فإن الواجب عليكم أن تسلكوا سبيل من؟ سبيل السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، ففي كلامهم الكفاية وفي وصفهم وبيانهم وإيضاحهم الشفاء، فلا داعي لنا أن نتجه. ولذلك الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا هو طريق السابقين الأولين من الصحابة ومن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وسبيل المؤمنين هو سبيل الله عز وجل الذي بيّنه الله عز وجل حينما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، ثم هذا سبيل الله مستقيما، ثم قال وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل. إذن هذا سبيل الله صراط وهذه سبل، قال ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، هذه السبل المخذة يمين ويسار. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل للصحابة رضي الله عنهم بالرسم، فيرسم خط مستقيم هذا سبيل الله. توجد دعاة يدعون إلى الشر ويدعون إلى مخالفة هذا الصراط المستقيم، وعلى كل صراط شيطان يدعو إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا هذه السبل واسلكوا هذا الصراط المستقيم الذي هو صراط الله وصراط النبي صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه وانتهجه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا أيضا الحديث طبعا رواه أحمد وحديث صحيح، وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة، واختلفت وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لاحظوا كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله من هي هذه الفرقة التي في الجنة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الألفاظ قال هي الجماعة، جماعة المسلمين. فنلاحظ أن بيّن، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وغيره، بيّن لنا وهنا أن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن الأمة المراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فالكلام هنا على الفرق التي خالفت والأحزاب التي تخالف، فهذه خرجت عن سبيل الله عز وجل. فالحق هو ما عليه هؤلاء، ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فنسلك سبيلهم. والإنسان يرضى لنفسه بما رضي الصحابة به لأنفسهم، فيتمسكوا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف بعد ذلك: فما دونهم، يعني تكملة للكلام السابق عن الصحابة، قال: فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، أي أنه ليس تحت قصرهم من مقصر، وليس فوق توضيحهم وبيانهم من توضيح. يعني هم لما وقفوا عند هذا الوقوف ليس بعده وقوف، فلا تأتي أنت وتتعداهم وتدعي أنك أفضل منهم، كذلك لن تجد أفضل من شرحهم وبيانهم وتوضيحهم، فلا تدعي أنك أنت ستأتي بإيضاح أفضل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإنهم يعني قد بذلوا أنفسهم لتعليم الناس ولإيضاح الحق ولبيان والرد على أهل الباطل، فنذروا أنفسهم لمثل هذه الأمور، فاحرص على أن تسلك سبيلهم. ثم قال: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، يعني هؤلاء اللي قلنا أهل الجفاء والتقصير، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وهذا اللي قلنا أهل الغلو والتنطع، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، وهذا هو طريق الاستقامة، طريق الاعتدال، طريق الاقتصاد، القصد القصد تبلغه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يوضح ما ذكرناه قبل قليل في هذا الأمر. ثم المؤلف بعد ذلك قال رحمه الله: كتبت الآن، دخل في مسائل القدر، يعني هذه كلها مقدمات ونصائح وتوجيهات عامة، وهي تخدم، يعني الإنسان إذا دخل باب القدر ينبغي أن يعرف هذه الأشياء، لأنه سوف يطبقها، هذه القواعد التي وضعها في القدر وفي غيرها من المسائل. فقال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر. هذه نقطة مهمة. أولا نريد نعرف ما هو القدر. القدر في اللغة هو التقدير، والقضاء، وهي لفظة دائما تقال القضاء والقدر. القضاء هو الحكم والمنع، يطلق في اللغة على الحكم والمنع. والعلماء يقولون إن أما معناها في الشرع، فالعلماء يقولون القضاء والقدر إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. إيش معنى هذا الكلام؟ أي أن القضاء والقدر إذا جاءوا في لفظ واحد وسياق واحد وكلام واحد، يكون كل واحد منهم يحمل معنى يختلف عن الآخر. وإذا قيل القضاء لوحده فهو يشمل معنى القدر، وإذا قيل القدر وحده فهو يشمل معنى القدر والقضاء، وكذلك إذا قيل القضاء وحده فهو يشمل معنى القدر والقضاء. فإذا مثلا على سبيل المثال قيل هذا قدر الله، واحد قال هذا قدر الله، فهذا شامل للقضاء، بمعنى أن هذا قدره الله علي في سابق الأزل ووقع، وقضاه الله علي، فعلا وقع كما قدره الله. هذا إذا قيل القدر لوحده. أو يقول إنسان مثلا هذا قضاء الله، فقط قال كلمة قضاء الله، فهذا أيضا مراده أن هذا كتبه الله عز وجل وقدره علي منذ الأزل ووقع علي كما أراد الله عز وجل منذ ذلك الوقت، وقع علي الآن في الوقت الذي أراده الله وبالتقدير الذي أراده الله. فيكون هنا القضاء والقدر معناهما واحد إذا أنا عبرت بكلمة واحدة منهم. أما قالوا أما إذا قيل أن المراد القضاء والقدر قلناهم مع بعض، فنقصد بالقضاء بالقدر ما قدره الله في السابق منذ الأزل، ونقصد بالقضاء ما وقع، فالقضاء ما وقع ما تم إيقاعه، والذي في القدر في علم الله عز وجل منه ما يقع ومنه ما سيقع في المستقبل. فهذا هو الفرق، أو في معنى قضاء الله عز وجل وقدره. وهذا هو كلام العلماء حينما يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهذه أول قضية نريد أن نبينه. وفي الحقيقة يعني مثل ما قلنا أن هذا الأمر سهل واضح وبين، ولكن نريد أن نعرف تعريف القضاء والقدر. تعريف القضاء والقدر بشكل عام إذن هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم من قديم الزمان، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة، كل منها سيقع في الوقت الذي أرادها الله. سيقع هذا الاجتماع الآن، اجتماعنا اليوم، الله عز وجل يعلم به منذ الأزل أن احنا راح نجتمع بهذه الأسماء الموجودة بهذا الأفراد وفي هذا المكان وفي هذا الزمان، قدره الله عز وجل منذ ذلك الأزل، فوقع الآن اجتماعنا هذا. فإذن تعريف القضاء والقدر تقدير الله عز وجل الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدره وخلقه له سبحانه. فمن خلال هذا التعريف نعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر هو كما قلنا ركن من أركان هذا الدين. لا يتم الإيمان إلا به، لا يتم إيمان العبد إلا أن يؤمن به. وبهذا جاء في حديث جبريل الطويل، وهذا من أعظم الأحاديث في الإسلام، حديث جبريل الطويل، والذي بيّن أصول الدين وقواعده وأركانه ومبانيه العظام. فذكر فيه لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر، ثم وبالقدر خيره وشره. فتؤمن بالقدر، فذكر هذا في هذا الحديث الذي يعده العلماء أصل من أصول الدين. كل ما جاء فيه فهو من القضايا الهامة في هذا الدين ومن أصول الدين العظيمة. والقضاء والقدر العلماء يجعلونه ويدرجونه تحت توحيد الربوبية. وأنتم تعلمون أن العلماء قسموا توحيد الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية يندرج تحته القضاء والقدر، فهذا متعلق بتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية يعرفه العلماء بأنه إفراد الله تعالى بأفعاله، وبعضهم يقول إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فالتدبير هو ما قدره الله عز وجل لنا، فإفراد الله والقضاء والقدر هو من أفعال الله عز وجل، فلذلك هو يندرج تحت توحيد الربوبية. وعلى ذلك نقول الإيمان بالقضاء والقدر بناء على ما ذكرناه من التعريف السابق يتضمن وجوب الإيمان بمراتبه الأربعة. المرتبة الأولى هي علم الله عز وجل، فهو أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله يعلم كل شيء، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض جملة وعلى التفصيل، سواء كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذه المرتبة الأولى، علم الله عز وجل بكل ما في السماوات والأرض، المرتبة بل بكل ما في كل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وماذا سيحدث، كتبها في اللوح المحفوظ. وهذه المرتبتين جاء دليلها في قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. لاحظوا هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعلمها، وهذا الذي يعلمه إن ذلك هذا في كتاب كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ منذ الأزل. وكذلك أيضا المرتبة أيضا مما يدل على ذلك كذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ما راح يحصل من ذلك الحين إلى يوم القيامة هو موجود في اللوح المحفوظ، والحديث رواه أبو داود والترمذي. هذه المرتبة الأولى والثانية، الأولى كما قلنا العلم والثانية الكتابة. المرتبة الثالثة هي المشيئة، وهي أن الله تعالى تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو معدوم في السماوات أو في الأرض، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله. وهذا ظاهر جدا يعني في أدلة القرآن كثيرة كثيرة جدا. فالله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشأ يستحيل أن يكون. ما أراده الله يقع، وما لم يرده يستحيل أن يقع سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوا. فهذه هي مشيئة الله، فهي سواء من فعله هو أو من أفعال العباد الذين أعطاهم مشيئة الإنسان أو خلقه مخلوقاته التي أعطاهم المشيئة، فإنهم أعطاهم مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تنفذ إلا بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فأن نؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه، حتى الموت. لاحظوا حتى الموت مع أنه هو عدم الحياة، فالله عز وجل خلق كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكل شيء في السماوات أو في الأرض الله عز وجل هو الذي خلقه لا غيره. ما نراه من بحار ومن أراضين ومن جبال ومن أنهار ومن حيوانات ومن جمادات ومن أشجار ومن نباتات ومن كل شيء، الله عز وجل هو الخالق لها، كما قال تعالى الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع التي يقتضي الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بهذه، يتضمن يعني الإيمان بهذه المراتب، هذه مراتب التي توضح لك الإيمان بالقضاء والقدر. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فقال فعل الخبير بإذن الله وقعت. وهذا يعني من ما يعني المؤلف بيّن له أن هذا من التحدث بنعمة الله، أنك أنت إن شاء الله أنك وقعت علي وأنا أعلم هذا السؤال الذي سألته، فهذا عندي علم فيه وعندي خبرة فيه، فبإذن الله سأجيبك بما علمني الله. فقال فعل الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. يقول كل هذه البدع يعني ما في بدعة واضحة، واضح الضلال فيها مثل هذه البدعة، الضلال فيها واضح والحق فيها واضح. فكأنه يقول، فأولا هو كأنه يتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة الله فحدث، إنك وقعت على خبير بها فهذه نعمة. الأمر الثاني كأنه يقول أن هذه البدعة من أظهر البدع فسادا وانحرافا، ومن أظهرها يعني وضوحا في الضلال، والحق فيها واضح ما تحتاج، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فسيأتي الأدلة حتى يعني هناك بدع وقعت بعد ذلك قد لا يوجد نص صريح فيها، لكن هذه سبحان الله بدعة القدرية نصوص حتى أحاديث من السنة في القدر. ولذلك المؤلف قال يعني مثل هذه أمرها واضح، وكما قلنا قال ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. ثم قال رحمه الله: لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعره، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول إذا كان الجاهلية قبل بعثة النبي كانوا يؤمنون بالقدر، وتأتون أنتم ترفضون القدر وتقولون أن الله ما قدر هذه الأشياء، وهذا صحيح معروف في أشعار العرب في الجاهلية. يعني على سبيل المثال نذكر بعض أشعارهم، قول عنترة قال: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. شوف هو جاهلي، يعني يقول يا عبل أين من المنية من الموت مهربي، يعلم أنه سيموت. ليش؟ إن كان ربي في السماء قضاها، لأن الله عز وجل قضى لي يوم وقضى لي وقت أموت، سوف تأتيني المنية. كذلك أيضا من يعني جاء لبيد يقول: صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهاما، إن المنايا لا تطيش سهاما. هذا قول لبيد. عمرو بن كلثوم في معلقته كذلك يقول: وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، مقدرة لنا ومقدرين. فيعني يقول الله قدرها علينا ونحن مقدرين لها، فالله قدرنا للموت وقدر الموت لنا سبحانه. فهؤلاء يعني شعراء جاهليين وكانوا يؤمنون بالقدر. كذلك طرفة بن العبد أيضا يقول، عفوا المعلقة اللي قبل قليل، وإن سوف تدركنا، هذه لعمرو بن كلثوم. أما طرفة بن العبد فيقول: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. يعني الله ما جعلني فلان ولا فلان، لكن جعلني. فهم يعني قال لو شاء ربي، فهو أعاد المشيئة والقدر لله عز وجل. فهؤلاء الجاهليون كانوا يؤمنون بالقدر. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد عليه: إذا كان الجاهليون اللي ما أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم يؤمنون بالقدر، فجاء الإسلام فزاده قوة بأدلته في القرآن وفي السنة ومن يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز قال: ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته أحاديث يقينا وتسليما لربهم. يعني سلموا لما المسلمون لهم الصحابة ومن جاء بعدهم سلموا به، وتضعيفا لأنفسهم، ما جاءوا قالوا لا احنا نريد أن نزيد أو نضيف، تضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموا. يعني موجود في القرآن وموجود في السنة. نذكر بعض النصوص، يعني المؤلف ما ذكرها ولكن نحن نذكر، يعني لأنه قال أنها موجودة في السنة وموجودة أيضا في كتابه المحكم. من ذلك قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر من عند الله. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال أيضا: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأيضا في السنة النبوية كما قلنا حديث جبريل اللي ذكرناه قبل قليل فلا نعيده، كذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ دامنا مكتوب منذ الأزل نتكل على الكتاب وخلاص ما نعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة، ثم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، بيّن أن كل شيء مكتوب، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يسلم للمكتوب، لأنك أنت ما تعلم ما الذي كتب لك، ما تعلم ما الذي، ثم أن الله عز وجل بيّن لك الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وجعل لك الاختيار والمشيئة. فلك الله عز وجل جعل لك مشيئة، لم يسلبك الإرادة بالكلية، إنما أعطاك مشيئة فأعطاك، لكن هذه المشيئة لا شك لأن الله هو اللي خلقك وخلق أفعالك، لن تكون هذه المشيئة إلا بمشيئة الله عز وجل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والحديث رواه مسلم. كذلك أيضا يعني في الحديث، الحديث ابن عباس الذي جاء فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه أحمد والترمذي. فهذه الأشياء كلها مذكورة. أضف إلى ذلك يعني غير أدلة القرآن، وتوجد أدلة كثيرة ولكن ما نريد أن نطيل، إضافة إلى أدلة من القرآن على القدر وأن الله كتب هذه الأشياء، وأيضا من السنة كذلك، أجمع العلماء على هذا الأمر. فيقول على سبيل المثال النووي رحمه الله يقول: تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله تعالى وغيره من أهل العلم. وهنا قضية مثل ما ذكرنا أشرنا إليها قبل قليل، وهي أن قدر الله عز وجل، أن مذهب أهل السنة والجماعة، لأن البعض يقول ربما يعني هل إنسان له أفعال، هل إنسان له مشيئة؟ نقول أن هذه المسألة عند أهل السنة على قسمين: أولا ما يجريه الله عز وجل من فعله هو في مخلوقاته، فعل الله عز وجل في مخلوق هذا لا اختيار لأحد فيه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففعل الله عز وجل في مخلوقاته من نزول الأمطار، انبات النبات، من حصول العواصف، من حصول الزلازل، من حصول الخير، من حصول البركات، من حصول الكوارث، كل هذه الأقدار كلها لا يمكن أحد أن يمنعها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القسم الثاني ما يفعله الخلق الذين جعل الله عز وجل لهم إرادة، مخلوق مثل الإنسان جعل له إرادة، فهؤلاء لهم مشيئة ولكن مشيئتهم تحت مشيئة الله، فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها أنت باختيارك. لذلك الله عز وجل قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. لاحظوا أن جعل المشيئة لنا، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أيضا جعل أن فعلا، ولذلك الله عز وجل ولذلك قال أيضا في الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا الأمر معلوم أن الله عز وجل جعل لنا إرادة وجعل لنا مشيئة، وهذه التي جعل الله عز وجل الحساب عليها. نعم الله بيّن لنا الطريقين ونحن عاد نسلك ما نراه، والواجب علينا أن نسلك الطريق الصحيح، لكن أحيانا النفس والهوى والشيطان وأصحاب السوء يصدونك عن الطريق الحق، فهذا من فعلك أنت. ولذلك كل إنسان يعرف أن مرات تأتيه أفعال قد تكون كما يقولون لا إرادية منه. يعني نضرب مثال يضرب الشيخ ابن عثيمين وغيره، سلس البول. الإنسان أحيانا لما يجي ما راح تبول إلا إذا أردت أن تبول أنت، لن يخرج البول منك إلا، لكن إذا أصبت بمرض سلس البول يخرج منك البول بدون إرادتك. هذا الكل يعلم هذا الأمر ولا لا؟ هذا دليل على إنسان له مشيئة ولا لا؟ له مشيئة. أنا الآن هذا الشاي أمامي ما أريد أشربه، لو أردت سوف أخذ. نحن يقدم أمامنا الطعام وقد يكون هناك أنواع من الطعام، فأنا أخذ ما أشتهي وأترك ما لا أشتهي، هذه أليست إرادة؟ أليست مشيئة؟ فهذه إرادة، منك ومشيئة. أنت تفتح الدولاب بيتك تجد الأثواب، تختار هذا الثوب وتلبسه وتترك ذاك الثوب لم تلبسه. لماذا؟ لأن عندك إرادة. فلذلك الإنسان يعرف هذا الأمر ويقدر. حينما تكون مثلا في الدور الأرضي تريد أن تنزل بالسلم أو تنزل الدور العفوا الثاني أو الثالث، تريد أن تنزل أو لا، أيضا نزولك سوف يكون عبر السلم أو عبر المصعد، هذه كلها اختيارات لك. فلما يأتي أيضا، لما يأتي في طريقك إلى الله، أنت أيضا هناك طريق الخير وهناك طريق الإفراط والتقصير، وهناك طريق الغلو والغلو والتطرف، فأنت ستسلك أي الطرق؟ هذا الخيار أعطاك الله إياه، فهو خيارك. ولكن هذه لماذا نقول نحن هذه المشيئة لا تكون إلا تحت الله؟ لأن الله هو الذي خلقك وهو خالق أفعالك. من هذا الباب نقول إن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بالقدر في معاصيه، لا حجة بالقدر على المعاصي، ولكن نحتج بالقدر على المصائب. ليش؟ لأن المصائب من صنع الله عز وجل، من فعل الله. أقدار الله المؤلمة من صنع الله، سواء المؤلمة أو السارة، مثل ما ذكرنا إنزال المطر، وقوع الزلازل، انبات الشجر، حصول البركات، حصول الخيرات، حصول الحروب، هذه كلها ما أحد يستطيع. هذه نحن نعم نقول هي بتقدير الله، ليس لنا دور فيها. أما الأفعال التي تصدر منك فأنت محاسب عليها، لأنها خرجت باختيارك وبإرادتك التي أعطاك الله إياها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في غير حديث، قال: ولم يعني يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره، وأنه مع ذلك لفي محكم كتابه. فيعني في النهاية هو يبين أن علم الصحابة لهذه الأحاديث وإيمانهم بها وإيقانهم بها عصمهم من الوقوع في الزلل فيها، فهذا مبني على إيمانهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال المؤلف: ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا، لما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. يعني يقول أن الصحابة قرأوا منه ما قرأتم، فهم لم يخوضوا في القدر وفي مسائل القدر التي لا علم لنا بها، لأن علم القدر نحن نعلم أن هناك جزء كبير منه من علم الغيب. هل تعلم أنت ماذا قدر الله لك؟ ما تعرف، فلذلك لا تخوض فيما، مثل ما أنت ما تخوض في علم الغيب في أمور أخرى، كذلك لا تخوض في القدر فيما يتعلق في علم الغيب. الأمور الواضحة والمنهج المتبع والعقيدة الصحيحة في القدر بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عدم الخوض في علم الغيب فيما يتعلق بالقدر، أو في علم الغيب فيما يتعلق بأمور أخرى، فلا نخوض في هذا. فلذلك دائما المؤلف نصيحته هنا دائما أن نتمسك بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كأنه يستشهد أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله، أثر ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وهذا الأمر لما بين المؤلف رحمه الله هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، وذكرناها أيضا بشيء من التفصيل من كلام العلماء، نريد أن نبين من الذي خالف في القدر، مخالفون في القدر. أول ما ظهر القدر سبحان الله بدايته ظهر شيء، سؤال أو ظهر كلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنصحه وتوجيهه وتبيينه الحق أوأد هذه الفتنة في مهدها. فيحدثنا في ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني لما شافهم يتجادلون في القدر فكأنما غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني وجهه احمر. فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه، يعني تمنيت أني ما كنت حاضر هذا المجلس لشدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين خاضوا في مسائل من القدر، فأوأده النبي صلى الله عليه وسلم فماتت الفتنة في عهد الصحابة. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في فترة طويلة وفي آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، عاد ورجع الكلام في القدر وبدأ الانحراف فيه شيئا فشيئا. فظل في هذا الباب فرقتان، ظل في باب القدر فرقتان كلاهما على طرفي نقيض كما قلنا، منهم من اتجه ناحية الغلو ومنهم من اتجه ناحية الجفاء. فالفرقة الأولى التي ظهرت وهي التي أغلب الأحاديث وردت فيها، هي الأولى التي ظهرت، هي القدرية اللي هم ينكرون القدر، المنكرين لقدر الله، ويقولون إيش؟ أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله عز وجل وقدرته فيه أثر، إنما يفعل فالإنسان مخير ليس مسير. يقول الإنسان يفعل ما يشاء، الله ما قدر عليه شيء، بل إن بعضهم غلا حتى أنهم قالوا إن الله لا يعلم بما يفعله الإنسان إلا بعد وقوعه، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ويجعلون العبد هو خالق فعله، ويقولون إن الله لا يعلم بالشيء، يعني الذي غلا منهم أكثر يقول إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. فهؤلاء هذه الفرقة، هذه تسمى هي الفرقة القدرية كما قلنا، وهذه ظهرت كما قلنا في آخر عصر الصحابة، وتبرأ يعني أدركهم بعض الصحابة تبرأوا منهم، مثل عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وعقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأوصوا بمن بعدهم من بعدهم بأن لا يسلموا على القدرية، وأنهم لا يصلوا على جنائزهم ولا يعودوا مرضاهم. وأول من أظهر بدعة القدر رجل من أهل البصرة يقال له سنسويه أو سوسن، وهذا كان بدايته نصراني ثم أسلم ثم تنصر، فالفكرة جاءت من العقيدة النصرانية، ثم أخذها منه معبد الجهني، ومعبد أظهر هذا القول وأخذ من معبد الجهني غيلان بن مسلم الدمشقي. معبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف الثقفي على بدعته هذه، وأما غيلان فقتله الخليفة هشام بن عبد الملك بدمشق أيضا عقوبة له، تعزيرا له على هذه الردة وهذا الفعل الذي ارتكبه ونفي القدر عن الله عز وجل. ومعبد الجهني يقص لنا أو يذكر لنا بعض الروايات التي جاءت عن ابن عمر، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: يحيى بن معمر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا، هذا يحيى بن معمر ابن يعمر، قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: إذا لقينا أحدا من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول معبد هؤلاء يعني وأصحابه في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته، يعني صرنا في ناحيته، واحد عن يمينه وواحد عن شماله، وصاحبي قال: فظننت أن صاحبي، يقول يحيى، أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، فقال: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، يعني أن الله لا يقدر هذه الأفعال، وأن العباد هم كما قلنا مخيرين وليس لله عليهم قدرة ولا مشيئة. قالوا وأن يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أن الأمر أنف، يعني يفعلونه من غير مشيئة الله. ماذا قال لهم عبد الله بن عمر؟ قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. رواه مسلم، هذا الأثر رواه مسلم عن عبد الله بن عمر. فتبرأ منهم عبد الله بن عمر في هذا الحديث وأعلن أنه لن يقبل منهم عمل حتى يؤمنوا بالقدر. هذه الفرقة الأولى التي أول ما ظهرت، ظهرت بعد ذلك فرقة أخرى في القدر اتخذت الجانب الآخر عكس. هؤلاء قالوا نفوا القدر عن الله وجعلوا أن الأولى جعلوا أن العبد مخير وأنه يفعل أفعاله ويخلق أفعاله بدون مشيئة الله وبدون قدرة الله. الفرقة الثانية لا، قالوا العبد مجبور على أفعاله، فالعبد مجبر على عمله وليس له اختيار، ليس له مشيئة، ليس له إرادة. هذا الفرقة الثانية وتسمى الجبرية. وهؤلاء يعني هم أتباع الجهم بن صفوان، هذه من البدع التي أحدثها الجهم بن صفوان الذي قتله أمير خراسان في عام 28 و100 من الهجرة النبوية. وكما قال المؤلف أنه وردت أحاديث، نذكر بعض الأحاديث اللي وردت في التحذير، ولكن قبل ذلك نريد أن نبين النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني أخبر أن هؤلاء أن هناك فرقة ستنفي القدر قادمة. يعني قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، حديث رواه أحمد وأبو داود. سيأتي في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروجهم. كذلك أيضا من الأحاديث التي تذم القدرية ما جاء أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر، والحديث رواه أحمد وحسنه بعض أهل العلم. كذلك أيضا من الأحاديث أن النبي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني لا تشهدوا جنائزهم. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم وإن لقيتوهم فلا تسلموا عليهم. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني في ظلال الجنة. وكذلك أيضا من الأحاديث الذي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة، يعني اللي يقولون بالقدر ويحملون هذا الفكر هم شرار هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث خرجه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني. ويعني جاءت أيضا أحاديث كثيرة، هذه بعض منها. ثم قال المؤلف بعد ذلك ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا، لما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. هنا يحذر عمر بن عبد العزيز رحمه الله من الخوض مثل ما قلنا في القدر وأسراره والتعمق والتكلف فيه. فالقدر سر من أسرار الله، ليش؟ لأنه من علم الغيب فلا مدخل للعقل فيه، فنقتصر في باب القدر على ما جاء في الكتاب وفي السنة ولا نزيد على ذلك، لا نزيد ونسلم ولا ندخل العقل في هذا المجال، لأن هناك قضايا لن تستوعبها ولن يحيط عقلك بها. نحن نعرف أن في أشياء، في أشياء غير القدر من علم الغيب نحن لا نستطيع، يعني الجنة والنار ما نعلم الجنة وصفها الله عز وجل، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نعرف تفاصيل دقيقة عنها؟ لا، بالدقة لا يمكن. صفات الله عز وجل، كيفية صفات الله نهى عنها العلماء، فقالوا نحن نثبت الصفة ولا نشبهه بالمخلوق، لكن في نفس الوقت أيضا لا نكيف في الصفة، كيفيتها لا نخوض فيها. كذلك أيضا القدر، بعض أسرار القدر التي لم تبين في الكتاب والسنة لا نخوض فيها ولا ندخل، وهكذا كان شأن العلماء. لذلك قال السمعاني رحمه الله في هذا الباب، يقول: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، توقيف يعني من الكتاب والسنة. ثم قال: دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف اللي هو الكتاب والسنة، فمن عدل عن التوقيف فيه ظل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله، اختص العليم الخبير به بنفسه، وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. قاله في أصول الإيمان السمعاني. وقال الطحاوي أيضا: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال أيضا ابن عبد البر، وهذا طبعا في كتاب الطحاوي اللي قرأناه في شرح الطحاوية، ابن عبد البر يقول: وجملة القدر أنه سر الله لا يدرك بجدال ولا نظر ولا تشفي منه خصومة ولا احتجاج، وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يكون شيء دون إرادته، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر لا شريك له، نظام ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو الرحمن الرحيم. وقد تظاهرت الآثار في التسليم بالقدر والنهي عن الجدل فيه والاستسلام له والإقرار بخيره وشره والعلم بعدله بعدل مقدره وحكمته. انتهى من كلامه في التمهيد. ثم بعد ذلك يعني أشار الخليفة الراشد إلى الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وسلوك سبيلهم، كما جاء عن ابن مسعود في الأثر الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقالوا بعد ذلك، يعني الصحابة، كله بكتاب وقدر، اللي هي المراتب اللي ذكرناها، مراتب القدر كما قلنا: العلم أولا، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق والإيجاد. وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، يعني كتبت السعادة على أهل السعادة وكتبت الشقاوة على أهل الشقاوة، لكن مالك حجة تقول أنا من أهل الشقاوة فلن أعمل، هذا عذر غير مقبول، لأنك أنت ما اطلعت على الغيب، ولأن الله عز وجل جعل لك فعل وإرادة فتستطيع أن تسلك سبيل السعادة، فلا كما قلنا يجوز لك أن تحتج بالقدر في فعل المعصية. قال: وما يقدر يكن، ما قدره الله وما أراده الله يكون، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ويستحيل أن يوجد، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، نحن لا نعرف ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، نجتهد ولكن الأمور بعد ذلك هي بيد الله. قال: ثم أي الصحابة رغبوا بعد ذلك ورهبوا. فالصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك رضوا بما جاء من عند الله، وأصبح عندهم الرغبة والرهبة من الله عز وجل، هذا الأمر جعلهم يكونون راغبين فيما عند الله من الخير ويرهبون من ما عند الله من الشر. فقوله كما قلنا أيضا يشير كذلك حينما قال المؤلف وكتب الشقاوة وما يقدر وما يقدر يكن وما شاء الله كان، هناك يعني يجعلنا كأنه يبين لنا أنواع التقدير لله عز وجل. أنواع التقدير العلماء جعلها تقريبا أربعة أنواع. هناك التقدير الأزلي، هذا كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر هذا ماذا سيكون من ذلك الحين إلى يوم القيامة. وخلق الله القلم وقال له اكتب، فهذا التقدير يسمونه التقدير الأزلي. هذا التقدير، التقدير الأزلي الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. النوع الثاني من أنواع التقدير، التقدير العمري، وهذا تقدير لكل ما يجري للعبد في حياته من ولادته إلى مماته، وهل هو شقي في هذه الحياة أو سعيد، وكم أجله ورزقه وعمله، وهل سيتزوج، هل سيكون له ذرية، ماذا سيعمل، ماذا سيفعل، أين سيذهب، كل هذه الأمور قدرها الله متى؟ عند نفخ الروح في بطن أمه، كما قال الله عز وجل، كما عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقول اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فهذا رواه الحديث البخاري ومسلم، هذا التقدير العمري. هناك النوع الثالث، التقدير الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر. كل ليلة قدر يقدر التقدير السنوي للإنسان الذي يكتب فيه في كل سنة ماذا سيحدث في موت وحياة، وما سيحدث في هذه السنة من مطر وجفاف وقحط، وهل سيحج الناس، ومن الذين سيحجون، ومن الذين سيصومون، ومن الذين سيزكون، ومن الذين سيولدون، ومن كل ما يحصل في هذه السنة، كما قال الله عز وجل عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه السنة، هذه الليلة يعني يفصل فيها هذا الأمر كما قلنا، ويحصل فيها من التفصيل، فيكتب فيها كل ما يحصل في هذه السنة، كل شيء من مواليد، من وفيات، من حصول كما قلنا أمطار، انبات شجر، زلازل، من ما يحدث في هذا الكون من أحداث. الرابع التقدير اليومي، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله كل يوم هو في شأن، فإنه في كل يوم يحيي ويميت، ويخلق ويرزق، ويعز ويذل، ويمرض ويشفي، ويفك عانيا ويفرج مكروبا، ويجيب داعيا ويعطي سائلا، ويغفر ذنبا، وهذا كلها من هذه الأفعال. فهذا التقدير اليومي هو تفصيل التقدير الحولي اللي قبله، والتقدير الحولي تفصيل للتقدير العملي، والتقدير العملي تفصيل للتقدير الأزلي. فهذه هي الأربع تقديرات الذي خطه القلم في الإمام المبين. ثم يعني في النهاية قال المؤلف ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، يعني الإنسان فعلا لا يملك نفسه، كل الأمور بيد الله، ولكن نحن محاسبون على أعمالنا. ثم قال ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، يعني أن هذه العقيدة من الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا هذه العقيدة الصحيحة في باب القدر بنوا عليه الرغبة والرهبة والرجاء والخوف، وهما الجناحان اللذان يحلق بهما السائر إلى الله والدار الآخرة، كما قال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ويقول أيضا في الآية الأخرى يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنته. بهذا انتهي كلام المؤلف هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.